بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح الأصول الثلاثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون. وهذا هو مبدأ الخاتمة التي ختم بها الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. ولا شك ولا ريب أنه ما من إنسان إلا وسيموت، كما قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. والموت هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقتها له، انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقتها له. فلا شك أننا سنموت جميعا، وبعد ذلك يكون السؤال في القبر عن مضامين هذه الرسالة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وعلى هذا يكون الجزاء والحساب، وينقسم الناس بحسب أعمالهم إلى أشقياء وسعداء. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث هو إخراج الأموات من قبورهم أحياء يوم القيامة. فبعد أن نموت ونقبر فسيبعثنا الله سبحانه وتعالى، يخرجنا من قبورنا أحياء. قال: والدليل قوله تعالى، يعني والدليل على أن الناس يموتون وأنهم يبعثون: منها خلقناكم، وهذا مبدأ الخلق من هذه الأرض، يعني منها أي من هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وفيها نعيدكم، هذا دليل الموت. قال: ومنها نخرجكم تارة أخرى، وهذا هو دليل البعث بعد الموت. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، وهذا مبدأ الخلق. ثم يعيدكم فيها، وهذا الموت، ويخرجكم إخراجا. قال: وبعد البعث محاسبون. بعد أن يبعثنا الله سبحانه وتعالى يكون الحساب، وكما مضى معنا في أعلام السنة المنشورة أن الحساب نوعان حساب شرعا نوعان الأول الحساب اليسير، الحساب اليسير ويسمى بالعرض. والحساب اليسير هو تقرير الله، تقرير الله تعالى للعبد على ذنوبه، تقرير الله تعالى للعبد على ذنوبه مع العفو والتجاوز عنه، وكما قلنا يسمى بالعرض. فالله جل وعلا يقرر العبد بذنوبه، فعلت في يوم كذا كذا، وفعلت في يوم كذا كذا، وفي يوم كذا كذا، ثم يغفرها الله عز وجل له. والثاني الحساب العسير، والحساب العسير يسمى بالمناقشة، يسمى بالمناقشة، وهو تقرير الله تعالى للعبد على ذنوبه، تقرير الله تعالى للعبد على ذنوبه مع المؤاخذة عليها. ومن نوقش الحساب عذب، فهذا يكون معه عذاب. قال ومجزيون بأعمالهم، فإذا حصل الحساب بعد ذلك يكون ماذا؟ الجزاء. والجزاء هو ثواب الناس، ثواب الناس أو عقابهم على حسب أعمالهم، ثواب الناس أو عقابهم على حسب أعمالهم. قال والدليل قوله تعالى، يعني والدليل على أن الله جل وعلا يجازي الناس بأعمالهم، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، والباء هنا سببية، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن الناس ينقسمون إلى ماذا؟ إلى مسيئين ومحسنين. فمن عرف ربه ودينه ونبيه واستقام على هذه المعارف وحققها فهذا هو المحسن، ومن لم يستقم على هذه المعارف فهذا هو المسيء. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال ومن كذب بالبعث كفر، كفر الكفر الأكبر، مكذب بالبعث يكفر الكفر الأكبر. لما؟ لأنه مكذب لله عز وجل، فإن الله جل وعلا أخبر بماذا؟ بحصول البعث وبأنه كائن لا محالة. فالذي يكذب بالبعث مكذب لله تعالى. ومن كذب الله أو كذب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأخبار فهذا كافر. الله جل وعلا يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فكل ما أخبر الله جل وعلا به فهو صدق لا كذب فيه. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك صدق لا كذب فيه. قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فمن كذب لشيء من القرآن أو مما جاء في القرآن من أخبار أو ما جاء في السنة من أخبار فهو كافر، ولا شك في ذلك. قال: والدليل قوله تعالى، يعني والدليل على أن من كذب بالبعث كفر الكفر الأكبر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فأخبر الله جل وعلا أن من عقائد الكفار التكذيب بالبعث، والله جل وعلا قال: وقال الذين كفروا، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. فهذا دليل على أن التكذيب بالبعث مما اعتقده وصرح به ماذا؟ الكفار. وكذلك قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. قال الله عز وجل: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا دليل على كفرهم. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى بعد أن أبان لك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لك أن الأنبياء قد اتفقت كلمتهم وتوافروا وتطابقوا جميعا على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والبشارة هي الإخبار بما يسر، البشارة الإخبار بما يسر غالبا، البشارة قلنا هي الإخبار بما يسر غالبا. لماذا قلنا غالبا؟ لأن البشارة قد ترد في الإخبار بما يسوء على سبيل التهكم، كما قال الله جل وعلا ماذا؟ بشر المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وهذه بشارة بما يسوء، فهمنا؟ فالغالب أن البشارة الإخبار بما يسر، والإنذار هو الإخبار بما يسوء، الإنذار الإخبار بما يسوء. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى، يعني والدليل على أن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والحجة المراد بها هنا العذر. أرسل الله جل وعلا الرسل لإقامة الحجة على الناس حتى لا يبقى لأحد عذر يعتذر به. فالله جل وعلا أبان أنه لو لم يرسل للناس الرسل لكان لهم عذر ولاعتذروا، كما قال الله جل وعلا: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكذلك قال الله عز وجل ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. والله عز وجل أرسل الرسل لإقامة الحجة على الخلق. والله جل وعلا من رحمته أنه لا يعذب الناس حتى يرسل إليهم رسلا وحتى يقيم عليهم الحجة كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون يعني لم ينذروا ولم يبين لهم. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أحد أحب إليه العذر من الله ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين. قال وأولهم يعني وأول هؤلاء الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقوله من بعده هذا دليل على أن الأنبياء جاءوا بعد نوح عليه الصلاة والسلام. وأصرح من هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه حديث إيتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. قال وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وكما قلنا هذا ما أجمع عليه الرسل واتفقت عليه كلمتهم وهذا هو الإسلام العام الذي كان عليه الرسل جميعا وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فما من رسول إلا وجاء وبدأ قومه أول ما ابتدأهم بأن دعاهم إلى عبادة الله وحده. ما معنى وحده؟ منفردا إلى عبادة الله منفردا أي إلى إفراد الله بالعبادة. وينهاهم عن عبادة كل من سواه. قال والدليل قوله تعالى يعني والدليل على أن الله بعث في كل أمة رسولا وأن كل رسول جاء يدعو قومه إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واتركوا عبادة غيره. فكل أمة أرسل الله تعالى إليها رسولا كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن هنا بمعنى ما، وإن من أمة يعني وما من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني أرسل الله إليهم رسولا. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. افترض الله على جميع العباد أن يتركوا عبادة كل أحد سوى الله، ويفرض الله جل وعلا بالعباد. هذا معنى قوله ماذا؟ وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. وعرفه ابن القيم رحمه الله هنا بتعريف جامع، وإن كان غيره قد عرفه ببعض أفراده، ومنهم من عرفه بالشيطان، ومنهم من عرفه بالساحر وبالكاهن إلى آخره. وهذا كله داخل في حد الطاغوت الذي حده به ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. قال ما تجاوز، ما هنا موصول مع الذي تفيد العموم، فكل من تجاوز بشيء حده فقد صير ذلك الشيء طاغوتا. قال ما تجاوز، تجاوز يعني خرج عن الحد، خرج به عن حده بأن رفعه فوق منزلته أو بأن جعل له ما ليس له. قال من معبود، فحد الخلائق كلهم أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا عبادا أم معبودين؟ أن يكونوا عبادا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فنحن جميعا عباد لله عز وجل. فإن رفعت بعض المخلوقين وتجاوزت ببعض المخلوقين هذا الحد الذي حده الله تبارك وتعالى لهم فقد صيرته ماذا؟ تجاوزت بهم حدهم، هذا هو الطاغوت. ما تجاوز به العبد حده، فمن جعل النبي صلى الله عليه وسلم معبودا تجاوز به حده، لأنه عبد لله ورسول، هذا حده. وإذا دعا الإنسان حجرا أو شجرا أو بشرا أو صالحا أو استعان به أو استغاث به فقد رفعه فوق منزلته وتجاوز به حده. إذن من رفع شخصا فوق منزلته بأن أخرجه من كونه عابدا إلى كونه معبودا فقد تجاوز به حده وصيره طاغوتا. قال أو متبوع، وحد العباد جميعا دون الرسل أن يكونوا تابعين لا متبوعين، صحيح؟ أن يكونوا تابعين. فمن نزل شخصا من الناس منزلة الرسل بأن يطاع ويتبع في جميع ما يأمر به وفي جميع ما ينهى عنه، فهذا قد رفعه فوق منزلته، أو مطاع. وكذلك فالله جل وعلا ما أوجب علينا إلا طاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمور في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أوجب على الناس طاعة أحد كما هو الحال الجماعات الإسلامية يتخذون أميرا ويجبون على الناس طاعة هذا الأمير، وهذه بدعة. الإمارة في الحضر التي عند الجماعات هذه بدعة ضلالة. قال رحمه الله عز وجل بعد أن ذكر تعريف ابن القيم رحمه الله للطاغوت، قال رحمه الله: والطواغيط كثيرون. يعني يقول لك إذا عرفت هذا الحد وهذا التعريف الذي جعله ابن القيم رحمه الله للطاغوت، تبين لك أن الطواغيط كثر. فالمعبودون أجناس وأنواع، وكذلك المطاعون أجناس وأنواع، والمتبعون أجناس وأنواع. فهمنا هذا؟ قال: والطواغيط كثيرون ورؤوسهم خمسة. خمسة هؤلاء هم أخطرهم وأشدهم ضررا على الناس. إبليس لعنه الله، إبليس طاغوت، هذا رأس الطواغيط. قال: ومن عبد وهو راض ولو لم يدع الناس إلى عبادة نفسه. عبد وهو راض بأن يرى أن الناس يدعونه ويستعينون به يستغيثون به يتبركون به يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، وهو ساكت لا يأمرهم ولا ينهاهم، هذا طاغوت. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه هذا شر من الأول، وهذا حاصل كما ذكرنا لكم تلك الأبيات: إذا كنت في هم وغم فنادي، أيا مرغني أنجيك من كل قربتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. هذا دعا الناس بصريح العبارة إلى عبادة نفسه. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، الذي يقول للناس أنا أعلم الغيب، فهذا أيضا طاغوت، يدخل في ذلك الكهنة والسحرة والرمالون والمنجمون وهكذا. وما قلنا هذه رؤوس وأجناس للطواغيط، وما من جنس وما من رأس إلا وتحته ماذا؟ الكثير من الأفراد. فليس هناك أحد يعلم الغيب كما قال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلما قالت الجارية كما في البخاري: وفينا نبي الله يعلم ما في غد، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله ومن حكم بغير ما أنزل الله هذا أيضا طاغوت فهمنا هذا هذا فهؤلاء هم رؤوس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله لكن هل كل طاغوت كافر هل كل طاغوت كافر لا فالكل كل أمر بحسبه واضح فقد يتجاوز الشخص بزيد حده فيدخل في البدعة وقد يدخل في الفسق وقد يدخل في الكفر بهذا ولذلك الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا الكفر الأكبر الذي يكفر الكفر الأكبر إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد جواز وحل ذلك أو حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله وأن الحكم بغير ما أنزل الله سواء أو فضل الحكم بالقوانين على الشرع المنزل أو ادعى أن الشريعة لا تصلح لهذا العصر إلى غير ذلك من الأمور التي يخرج بها عن الإسلام أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو لأجل رشوة إلى آخره فهذا كفره من الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة قال والدليل قوله تعالى يعني والدليل على أن الله جل وعلا افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت وهذا هو الشاهد ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله فلا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله كفر وبراءة من عبادة كل معبود سوى الله وإفراد لله عز وجل بالعبادة وحده وهذا هو الإيمان قال وفي الحديث حديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله قال رأس الأمر الإسلام رأس الأمر الإسلام والإسلام هنا ماذا يريد به الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله هذا المراد الإسلام هنا المراد به شهادة أن لا إله إلا الله فهي رأس الأمر فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة بمنزلة الرأس من الجسد حتى تعلم أهمية هذه الكلمة فهل تستطيع أن تحيا بلا رأس فكذلك الأعمال كلها صورها النبي صلى الله عليه وسلم في صورة جسد، ورأس هذا الجسد ماذا؟ كلمة لا إله إلا الله التي هي التوحيد. فإذا قطع الرأس ها مات البدن، ما تنفع الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وبعض الجهلة لما وقفوا على هذا الحديث ظنوا أن فيه متكئا لخروجهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الجهاد على في تقديم الجهاد والدعوة إلى الجهاد على الدعوة للتوحيد، لأنه قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فلا يدل هذا الحديث على تقديم الدعوة إلى الجهاد على الدعوة إلى التوحيد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التوحيد بالنسبة لسائر الأعمال بمنزلة الرأس بالنسبة للجسد، والإنسان لا يحيا بدون رأس، والجسد لا ينفع بدون رأس. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الجهاد أصلا إنما شرع لإقامة التوحيد، فالتوحيد أصل والجهاد فرع، والتوحيد غاية والجهاد وسيلة. الجهاد وسيلة لإقامة التوحيد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه غزاة انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وقال من قاتل لتكون كلمة الله التي هي لا إله إلا الله هي العليا، وقال تعالى ماذا؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا ثم كذلك يرد على هذا بأن الجهاد ليس من أركان الإسلام، الجهاد ليس من أركان الإسلام، والتوحيد ركن من أركان الإسلام، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وصدرها وجعلها أولا قبل كل شيء، ثم ثنى بالعمل حتى يعلم الإنسان أن التوحيد وأن كلمة لا إله إلا الله التي تدل على التوحيد هي الأساس في العمل. وأما الجهاد فليس من أركان الإسلام، وليس هو من الفروض العينية، بل الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية من الفروض الكفائية، وما يتعين إلا في حالات معدودة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قال ابن عمر ألا تغزو، يعني ينكر على ابن عمر، فقال له ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، على خمس. فهذا ولا يعني هذا التهوين من شأن الجهاد، ولكن الإنكار على من اعتنى به عناية يرفعه بها ويقدمه على الدعوة إلى التوحيد وعلى تدريس التوحيد وعلى تعليم التوحيد. فهذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما بعث معاذا اليمن ما قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه لا يجاهد في سبيل الله، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه لا أن يوحدوا الله، هذا. فنحن نسير في شريعة الله عز وجل على الطريق الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعظم ما عظمه الله ورسوله، ونضع الأمور في نصابها، نضع الأمور في نصابها. فالذين مثلا يرفعون شيئا من العبادات فوق المكان التي جعلها لها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يفتاتون على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في تقديمه مثلا الصلاة على الجهاد وهكذا. وهذا من الباطل، هذا من الباطل. فلا بد لنا من أن نقنع ونرضى بالإسلام كله، وأن نعلم أن من شعبه ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فما جعله النبي صلى الله عليه وسلم أدنى لا يجوز لأحد أن يرفعه فوق المنزلة التي أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم به، ويجعلنا وإياكم ممن يحققون هذه الأصول، وممن يوفقون للجواب الصحيح، وممن يثبتون عند سؤال الملكين في القبر، هو ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.